بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسنا المنهجية والتي نبتدئ فيها بكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. وكما هو معلوم لديكم أنه كتاب الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مختصرا مهذبا من كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام. وها نحن في الحديث 33 من كتاب الوضوء في بيان كيفية مسح الأذنين، ومسحهما واجب وهما من الرأس كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا أن مذهب جمهور أهل العلم مسح الرأس مرة واحدة بلا تكرار ولا تأليف، ثم أردفنا ببيان كيفية مسح الرأس. الابتداء بأعلى الجبهة أي بالناصية، ثم الذهاب إلى القفا ثم العودة، وهذه مرة. والآن مع كيفية مسح الأذنين، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين، مفرد أو مثنى؟ السباحتين مثنى. أدخل إصبعيه السباحتين، والمراد طرف السباحة. وسميت السباحة سباحة لأن الإنسان يسبح بها الله سبحان الله ويرفع للسماء، أو إحنا نستعملها الإنسان في السب والذم، وهي الإصبع الواقع بين الوسط والإبهام. آمين. نعم. يجعلون أصابعهم في آذانهم، ليس المراد كل أصابع، إنما المراد أطراف الأصابع، أطراف السبابتين هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عبد الله بن عمرو يقول: أدخل إصبعي، المراد السباحتين السبابتين أطراف أصبعين عليه الصلاة والسلام في أذنين، الأذنان مثنى أو مفرد؟ مثنى، مفرد أذن وهي آلة السمع. ومسح بإبهامين ظاهر أذنين مثنى إبهام والأصبع الكبير في الكام مما يلي الرسل هو أنفع الأصابع، وهذا القنصر وهذا الإبهام له عقدان بينما الأصابع الأخرى لها ثلاثة عقد. أنفع الأصابع من خارج، أما السبابتين أو أطراف السبابتين من داخل الأذن. قال ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، إذا الأذن لها باطن ولا ظهر. أخرجه أبو داود والنسائي صححه ابن خزيمة. قال المنذري أخرجه النسائي بن ماجه أيضا، وأبو داود رواه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. والحافظ ابن حجر يقول بالتلخيص جاء من طرق صحيح، وقال ابن القيم احتج به الأئمة الأربعة، والحديث له شواهد كثيرة من حديث المقدام ابن معدك عند أحمد، وحديث الربيع بن معاوية، وحديث ابن عباس، وجماعة من الصحابة. قال في الشرح وعن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهمله وهو ابو عبد الرحمن او ابو محمد عابد قريش، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، وعبد الله بن عمرو له مناقب كثيره. قال يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن لؤي. أسلم عبد الله قبل أبيه، هذا من مناقبه، وكان أبو أكبر منه ب13 سنة، وكان عبد الله عليما حافظا عابدا، قرأ الكتب، وأيضا ممن اشتهر بالرواية عن بني إسرائيل ومن زوابل الكتاب. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكتب كل ما يسمع منه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهته قريش، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ربما يتكلم بالكلمة في حال الغضب، فكيف تكتبها؟ فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال له صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. يشير إلى فيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان هو الوحيد الذي يكتب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة لا يكتب. اشتهر وانتشر حديث أبي هريرة ما لم ينتشر واشتهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك لعدد من الأسباب، منها وجود أبي هريرة في المدينة وهي محط المرتحلين الوافدين لطلب الحديث والفقه، بينما عبد الله مشى مع الفاتحين إلى بلاد مصر. كذلك كونه كان مكثرا من التحديث من الزوامر التي أصابها يوم اليرموك. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة بألا ينسى، ومن لوازم الحفظ على النسيان أن ينتشر حديثه ما لم ينتشر غيره. فهذه ثلاثة أسباب ذكرها العلماء في التفرقة بين حديث أبي هريرة وحديثي عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذا أكثر صحابي روى من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة رضي الله عنه، ولا يلزم أن كل ما رواه يكون صحيحا، لا يلزم. وكانت وفاته سنة 63 وقيل 70 وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل بمكة أو الطائف أو مصر أو غير ذلك. في صفة الوضوء، أي في كيفية الوضوء، وصفة الوضوء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متواترة، رواها الجمع عن الجمع، وجاءت عن عدد كبير من الصحابة، كيف لا وهي عبادة يحتاجها الشخص في اليوم مرات عديدة، فكان لزاما أن يتقنها، وهي لا تصح الصلاة إلا بها، إلا إذا علم الإمام. واعتاد الإنسان عن الوضوء بالتيمم، أو ما كان في هذا الحكم. قال في صفة الوضوء قال ثم مسح، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو المأمور بمسحه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين بالمهملة فموحدة، فألف بعدها مهملة تثنية سباحة. وهذه أيضا يا أخوة في الأذان يحتاجها المؤذن، يحتاج أن يدخل سباحتين في أذنيه، لكن هل في الإقامة يحتاج؟ لا، وليس من السنة، ليس من السنة في الإقامة يجعلك، لأن الإقامة أنت تسمع الناس الحاضرين، إنما الأذان أنت تسمع للخارج، فتحتاج إلى رفع الصوت. أما أن يقوم الرجل يقيم الصلاة كأنه يؤذن بوضع السباحتين، هذا واحد خطأ، الثاني يرفع صوته كأنه يؤذن ويمد بالإقامة كأنه يؤذن، هذا خطأ، فينبغي التنبه مثل هذا. إنما إذا قام جعل يديه جانبين، هذه نقطة، ويقيم إقامة خفيفة ويحضر الإقامة، يحضر حذرا، لا يترسل كما يترسل في الأذان. فأمر السبابتين في المسح الأذنين بيان للكيفية الواجبة الذي أمر بها المتوضئ. قالوا أراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى معا سويا، هكذا إذا مسح أذنيه ما يفعل هكذا وبعدين يطلع الثانية مسح الثانية، لا، السنة معا سويا هكذا كما مسح رأسه بكلتي يديه هكذا. قال وأراد بما طيب لو فرضنا أن رجلا عاجزا ما معه إلا يد واحدة، معذور، فرضنا أن فعل الأولى على حدة وبعدين يسر على حدة أجزأ، لكن خلف السنة يجزئ، هذا السنة الصحيح الفعلي يمسحهما معا، معنى محمود راشد جنب أخونا أسامة كلاهما من ضري، خليكم معنا جزاكم الله خير. طيب وأراد بهما مسبحتي اليدين اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يشعر بها عند التسبيح عند التعجب، سبحان الله سبحان الله يفعل هكذا، وأيضا يسمى بهذه السبابة كما سبق. في أذنيه ومسح الإبهامين، إبهامي يديه كلتيهما كذلك، هكذا ظاهر أذنيه، ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي صححه ابن خزيمة. والحديث كالأحاديث الأول أغلقوا هذه وما بيغلقش على السائل خليكم معنا. كالأحاديث الأول في صفة الوضوء إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذان الأذن الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت التي مضت، ولهذا اقتصر على ذلك من الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في عدة من الأحاديث، من حديث المقدام ابن معد كلب عند أبي داود والطحاوي. الطحاوي أين؟ شرح معالي الآثار، شرح معالي الآثار بإسناد حسن، ومن حديث الربيع معوض أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، ومن حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا لا يصح. وسيأتي، وقال فيه البيهقي هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعطاه من دقيق العين، وقال الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يدين صح، ولم يذكر الأذنين، وأيده مصنف لأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك أيد كلام ابن دقيق العيد الشافعي. واختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس، وهذا هو الأصل، لا يؤخذ ماء جديد للأذنين. فالأنت أخذت ماء جديدا للرأس، ما تبقى في بلل اليدين بعد مسح الرأس تمسح بهما الأذنين. والأحاديث قد وردت بهذا وهذا، لكن الأحاديث التي فيها أخذ ماء جديد للأذنين لا تصح. قال الحافظ بن حجر المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والأذنان من الرأس كما ورد في الحديث، معنى يا إخوان. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. بل في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ببلل تبقى عند غسل يديه بعد غسل يديه، وهذا من التخفيف وعدم الإسراف ومراعاة الاقتصاد في الماء. بخصوص هذا الحديث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فوائد هذا الحديث. أول هذه الفوائد: واحد، مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. هذا خلاصة ما نستفيده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الشيخ رحمه الله في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام، ذكر عدة فوائد: واحد، مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. هذا أول فوائد لهذا. الثاني، بيان كيفية مسح الأذنين. السبابتان في باطن الأذنين، والإبهامان يمسحان ظاهر الأذنين، ولا يبدأ بواحدة قبل الأخرى. تنبيه، وهذا من الأخطاء التي ترتكب حال الوضوء. ولكن إذا أراد المسح بيد واحدة فيمسح اليمنى قبل اليسرى لعموم حديث عائشة كان يحب التيمم. إذن لو مسح اليمنى أولا ثم مسح اليسرى أجزأ، لكن خالف السنة. والصواب أنهما يمسحان سويا معا كما يمسح الرأس معا، وبعضهم يقول كما يمسح الخفين معا فمسح على خفين هكذا. الثالث أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار، ويشفي إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق الأنف بالجبهة. والحديث صريح في أن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، وحسنه الشيخ الألباني بل صححه بمجموع طرق، وصححه جمع من الأئمة المتقدمين. وتمثيل ابن الصلاح في نوع المضطرب بهذا الحديث لا يسلم له، لا يسلم له، الأذنان من الرأس. عرفنا يا إخوان؟ قال ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق. وأيضا العلماء يحتاجون هذا الحديث في باب الطهارة، لكن هل نحتاج في باب حلق الرأس؟ هل نحتاج في باب حلق الرأس؟ إذا كان الإنسان محرم فأراد أن يتحلل، الراجح لا، لأن بعض الفقهاء يفترض لو أن على الأذنين شعر أراد الإنسان أن يتحلل من أهرامه ويحلق أو يقصر، هل سيشمل هذا إزالة الشعر على الأذنين؟ الراجح لا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أو صح عنه الأذنان من الرأس في باب الوضوء، في باب الوضوء والطهارة، ليس في باب الحلق والتقصير في باب التحلل من الأحرام. قال عيد مرة ثانية الفائدة الثالثة، يقول رحمه الله أنه لا يسمع تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار، ويشبه الحلق الأذنين بالرأس، الحلق الأنف بالجبهة في السجود، يعني هما عضو واحد. ولذلك كانت أعضاء السجود سبعة، أطراف القدمين والركبتان والكفان والجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنف. قال يعني فهما ليس عضوين مستقلين، يعني الأذنين ليس عضوين مستقلين، بل هما تابعان في حكم الطهارة بالرأس، لكنهما عضوان تابعان للرأس فيجب مسحهما بمسحه. كتب هنا سمع ماشي، فإذا كم الآن لا يشغلنك صاحب المنضاي الذي على يسارك. الرابع، ظهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديد لأذنيه، وهذا صحيح إلا إذا يبست يداه، ثم انفق رحمه الله تعالى، لأنهما من الرأس. طيب خلاص، فطهارتهما واحدة. عرفنا متى يأخذ ماء جديدا؟ هنا قدر إذا يبست يداه. عرفنا يا إخوان؟ إذن هذه أربعة فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى إيه؟ عدة ثانية بالتأكيد مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب. وأيضا يا إخوة لا تنسوا أن الإنسان بأذنين يقترف الذنوب، فعندما يمسح تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء، كما تخرج من الأظافر والأعين والوجه والفم كذلك والأنف، عرفنا، والأيدي والأرجل التي مشى بها إلى الخطيئة والذنب. والإنسان لا شك أنه خطأ، إذن هنا كان مسح الأذنين وتطهير الأذنين لازم، عرفنا. طيب الثاني، فهي كيفية مسح الأذنين؟ كيفية، لأن العبادات إيه؟ توقيفية ليست اجتهادية، تجتهد مفتوح لك الباب، لا، ما لو كان مفتوح لنا الباب كل واحد يعبد الله على جهته على شاكلته على رأيه واستحسانه، لكن العبادات توقيفية توحد الناس في الوجه والعبادة والكيفية والصفة والقدر والزمن والسبب والمكان. عرفنا، ولذلك عندك أول أشياء لمراعاة المتابعة، كم يا أخوان أحمد؟
تذكرها؟ واح الزمان المكان السبب الجنس كيفية القدر أو المقدار ستة. من سيذكرها أخو نعيم؟
الزمان المكان الجنس الكيفية
السبب والمقدار ستة. خلاص رسالة جميلة جدا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمها الإبداع، الإبداع في بيان محاسن الشرع ومضار الابتداع. الإبداع رسالة صغيرة لكنها كبيرة القدر والفائدة، وجميع كتب الشيخ مليئة بالفوائد الصغير منها والكبير. الفائدة الثالثة أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين، لأن الحديث ليس فيه تكرار، عرفنا؟ الرابع ظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديدا بأذنين، وهذا هو الصحيح، إلا إذا إيه؟ يابست يدا فإنهما من الرأس فطهارتهما واحدة. يقول رحمه الله تعالى الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. في الشرح قال إذا استيقظ معناه إذا انتبه من نومه بلا منبه، هذا اسمه استيقظ معنى يا أخوان. قال وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه ظهره ليلا أو نهارا، وهذا هو الراجح. ومن العلماء من قال إنما هذا خاص بنوم الليل البيتوني، فليستنثر ثلاث. في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس أنف. وعندما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنثار يلزم منه الاستنشاق، واللام لام الأمر فليستنثر. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تكليفا، ولا يستفاد من أمر التثليث هنا أننا نجعل التثليث هذا في جميع مجالات التطهير، لأننا متعبدون بإزالة عين النجاسة، فإن زالت بمرة كفت. أما مذهب الحنابلة اشتراط التثليث في إزالة النجاسة، و في حال الكلب اشتراط السبع، فنحن لا نشترط سبعا أو ثلاثا إلا بدليل. قال فليستنثر ثلاثا. قال وقد جمع بينهما أو جمع بينهم في بعض الحديث، فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف، ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هو أعلى الأنف خيشوم، وقيل الأنف كله، وقيل عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك. متفق عليه. قال الإمام الصنعاني الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلق، لكن الشارح اللي هو صاحب بدر تمام صاحب الأصل قال لا يعلم قائل بالوجوب، لا يعلم قائل بالوجوب، فينظر في هذه المسألة ويحقق بها إن شاء الله. إلا أن في رواية البخاري يعني الشارح صاحب الأصل يريد أن يقول هذا على وجه الاستحباب، إذا لم يكن سيتوضأ، أما إذا كان سيتوضأ فواجب ويدخل في صفة الوضوء. قال إلا أن في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، وبعض الروايات فيها ذكر الوضوء، بعض الروايات مطلقة بدون ذكر الوضوء. قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان الحديث، فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء، ويقيد النوم بمنام الليل. أما بالنسبة للنوم فالصحيح أنه يشمل نوم النهار ونوم الليل. هذه مسألة. مسألة تطيل الأمر بالوضوء هذا ليس أيضا لا يسلم به، لأن الأحاديث طارة جاءت بهذا وطارة جاءت بهذا، فيعمل بهذا طارة وبالآخر طارة أخرى، هذا هو الصواب. قال كما يفيد لفظ يبيت، إذ البيتوتة فيه يأتي معنى يبيت في اللغة بمعنى ظل، لا يلزم البيتوتة بالليل. وقد يقال إنه خرج على الغالب فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، هذا الصحيح. والحديث من أدلة القائلين وجوب الاستنثار دون المضمضة ومذهب أحمد وجماعة. وقال الجمهور لا يجب بل الأمر للنذر، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. إذن كلام صاحب الأصل لما قال لا يعلم لقائل بالوجوب وجوب الاستنثار أي بلا وضوء، بلا ماذا؟ بلا وضوء. قال واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وعين ذلك في قوله لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة. والذي أعرف أن كل زيادات حديث رفاعة بن رافع عن على حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لا تصح، ولأنه قد ثبت من روايات صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه، وثبت ذكرهما أيضا، وذلك من أدلة النجم. وقوله يبيت الشيطان، قال الطرعيات يحتمل أن يكون على حقيقته، بل هو على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم، يعني العلماء يقولون العين عليها غلط، طيب الفم بيغلط معنا، طيب الأنف منفذ، طيب الأذن منفذ. ولذا الإنسان لما يتثاءب أمر ندبا أن يكف وأن يقضم تثاؤبه لكي لا يقضم الشيطان. في الحديث الآخر فإن الشيطان يضحك منه. قال فإن الأنف أحد منافذ الجسم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الذي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلط سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث إن الشيطان يفتح غلقا، الحديث هذا في أداب البيوت والمنازل وإغلاق الأبواب، وإذا دخل الإنسان البيت بسم الله ويغلق البيت والباب بسم الله وجود بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويخمر الإناء، يغطي الإناء ويكفئ القدور الفارغة، ويوكئ السقاء، يربط السقاء الأزاز المفتحة الفاهي هذه يغلق، القراء مفتوحة يغلق. صحيح الحمد لله على بيوتنا، بيوتنا نظيفة وإلى آخره، ما في حشرات بتدخل، لكن السنة أيضا. ويطفئ السراج، النار المشتعلة، الجمر المشتعل، بخلاف سرج الكهرباء فهي مأمونة الجانب، مأمونة الجانب، لكن ما يكونش عنده جفاية مثلا بالجمر والحطب ويتركها طول الليل، الله أعلم ماذا يحدث وأنت نائم. قال إن الشيطان لا يفتح غلطا، وجاء بالتثاؤب الأمر القضمي من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، ويحتمل استعار فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم خضارة وفد الشيطان. قلت والأول أظهر إن إيه؟ إن هذه على الحقيقة، الشيطان يظل على أنفه على الحقيقة. والإنسان لما يقوم ويستنشق ويستنفر لا شك استطيع يقرأ القرآن، استطيع يتكلم، ينظف أنفه، كل هذه من توجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام. الإمام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى ذكر لنا ما يؤخذ من هذا الحديث في كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام. واحد يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعض الروايات قيدت هذا الاستنفار عند الوضوء كما سبق معنا، بعضها جاء فيها ذكر الوضوء وبعضها جاء مطلق، فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيد. فالأولى الاستنفار ثلاثا، وإن لم يصادق بعد الاستيقاظ وضوء، فإن فيه شبها قويا. شوفوا كيف استنباط الفقيه الشيخ عبد الله البسام يقول فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، في الشبه صحيح. لأن ممكن واحد يقول لك هذا خاص بما إذا كان أراد الوضوء، فيدخل شكل الاستنفار في صفة الوضوء وكيفية الوضوء. لا، أقرأ هذه مرة ثانية. يقول بعض الروايات قيدت هذا الاستنفار عند الوضوء، فيكون هذا المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيده. فالأولى الاستنفار ثلاثا، وإن لم يصادف بعد الاستيقاظ وضوءا فإن فيه شبها قويا بغسل ماذا يا إخوان؟ اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. طيب الثاني، يدل الحديث على مشروعية الاستنفار إذا كان في الوضوء فحكم حكم الوجوب، إذا لم يصادف وضوءا فهو على سبيل الندب والاستحباب والإرشاد. قال يدل الحديث على مشروعية الاستنفار لأنه ورد بصيغة الإرشاد، والاستنفار يلزم منه الاستنشاق، الاستنفار إخراج الماء من الأنف بالنفس الأنف أو باليد. طيب قال الثالث تقييده بنوم الليل أخذا من لفظ يبيت، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، ولأنه مظنة الطول والاستغراق، وهذا الأولى أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار. وذكر الليل في بعض الأحاديث أو البيتوتة محمول على الأرض. الرابع، خلصنا الثالث؟ حسام؟ حسام؟ ثاني؟ أو ثالث؟ ثالث، من أجل أخينا حسام وإخوة الذين ما كتبوا. الثالث تقييده بنوم الليل، هذا رأي الشيخ، أخذا من لفظ يبيت، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، ولأنه مظنة الطول والاستغراق. والصواب أنه يشمل أمره نوم الليل ونوم النهار. الرابع، علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت على الخشوع. قال القاضي عياض كما قرأناه بالشرح يحتمل أن يكون على حقيقة، وهذا هو الصحيح أنه على الحقيقة، ولا نصرف أمرا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهره وحقيقته إلا بدليل. فإن الأنف أحد منافذ الجسم، وليس شيء من منافذه ليس عليه غلط سوى الأنف والأذنين، وهذا واضح. وجاء الأمر بالكظم عند التثاؤب من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. الخامس، الاحتراس من الشيطان، فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق وهو يجري منه مجرى الدم، ويحاول إضلاله وإفساد عبادته. فابن آدم ملاحظ ومحاصرا منه. والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعاذ بالله عليه واستعاذ بالله من الشيطان. هذا تنبيه جميل من الشيطان، فالاحتراس من الشيطان. فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق، وهو يجري منه مجرى الدم ويحاول إضلاله وإفساد عبادته. فابن آدم ملاحق منين؟ أول شيء الشيطان ملاحق يطرده صراع، لا يزال يضله ما دامت أنفاسه في جوفه، وما دامت روحه بين جنبيه يضل يهويه. لكن رب سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. وممكن الشيطان ده يضل ابن آدم طيلة سنة، في يوم واحد، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، الله يغفر هذا كله. يهدم جهد الشيطان وسعي الشيطان وتسويله وتزيينه. الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. فابن آدم ملاحق ومحاصر منه، والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعان بالله عليه، واستعاذ بالله من الشر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاء الشيطان بشعل النار أراد أن يضره، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعصمك من الناس، يعصمه من الناس ومن الجن ومن الشياطين ومن كل مخلوق. الأستاذ محمد أبو حسن معنا، عليك السلام، انتبه، جزاك الله خير. بس خرجت متأخر من مين أنت اليوم؟ جزاك الله خير. طيب السادس، مثل هذه الأحكام السمعية، يقول الشيخ هذه قاعدة مهمة، التنبيه السادس، يقول مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم، وإن لم يدرك كيفيتها. قال الله تعالى: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جيب يعني أي آلة عشان تكشف الشيطان وجالس ولا جالس مش هتكشف أصلا. أي آلة إيه ومنظار إيه اللي هيجيب لك، أو شاشة أو كاميرا مراقبة أو تصنّع، جيب لك الشيطان جالس على خشوم الرجل، ما تجيبهاش، ما تجيبها أصلا أي كاميرا. لكن ذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام معجزة. إذا هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد، مشاهد أضر مشاهد. في الإنسان اللي هيقوم لا هيتوضى ولا هيصلي، يقوم خبيث النفس كسلان، حط عليه، اربط عليه حبال مكبر، وشوف الرجل اللي قام استنفر توضى استنفر صلى، أبعد هذه العقد وقام طيب النفس. هذا يستوي مع هذا الجو. الرجل الذي نام حتى أصبح كما في الصحيح ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذاك رجل بلى الشيطان في أذنيه. هذا حط على جو حتى أصبح. منهم من قال أصبح يعني لم يقم الليل الواحد، ومنهم من قال أصبح يعني نام عن صلاة الفجر. والأول أكثر، شوفوا اللي ما يقوم شيء الليل ولا له ورد من الأيام إلى شوف. وذكر العلماء ذكر هذا الحديث في باب فضل قيام الليل، فضل قيام الليل. وبعضهم ذكروا في النوم عن صلاة الفجر وذم النائمين عن صلاة الفجر. فالله المستعان. طيب الآن لو يجيب واحد آلة من آلات المسح، هيقول لي مسح ويشوفه يترقب الشيطان متى يجي يجلس على خشوم الرجل. ايه الكاميرا اللي بتكشف هذا الموضوع وبتصوره؟ يقول لك اصل احنا صورنا الشيطان، يجيب لك كده صوره في الفيديو يقول لك اصل احنا هذا الشيطان احنا صورناه. ما يصح هذا. واحد يرسم البراق الذي اعرج يعني اسر بالنبي عليه الصلاه والسلام عليه، يجيب لك مرسوم البراق له اجنحه، ايش عرفت انت البراق؟ وانت كنت ايام ولا اطلعت ولا كنت مع صحبه النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذه كلها خيالات ما لها حقيقه. نسال الله العفو والعافيه. نسلم الواجب من اهل السلم. في براق اي نعم نؤمن به كما جاء في الحديث. نروح نتخيله؟ لا يجوز، هو مخلوق. إذا كان يجوز لك أن تتخيل البراق، كيفية البراق؟ فكيف تتخيل ذات الله؟ ولما توصل لكيفية البراق، كيف تصل إلى كيفية ذات الله؟ لا تصل. علم محجوب لا تستطيع الوصول إليه. يقول الشيخ رحمه الله عليه: مثل هذه الأحكام السمعية، السمعية جاءت بالنطق، السمع مش العقلية هتجتهد فيها أنت. قال مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت، إذا صحت هذا هو الشرط، فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم وإن لم يدرك كيفيتها. قال تعالى: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. والله لو يجي لك من العلم إيه وإيه؟ الكفار عندهم من العلوم الله بي عليه من علوم الدنيا، لكن ماذا لو يقول لهم كيف للروح، الروح ده من جميعك وبتصعد وبتنزل وبتحرك وبتطلع، هي نحاس، هي ورق، هي خزف، هي خشب، ما بيعرفوا حاجة. ولو فعلوا ما فعلوا لا استطاع. قال السابع: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غسل يدي المستيقظ، غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنثار بعد النوم، أن ذلك ملامسة من ملامسة الشيطان. فقد علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين بتتك، علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين بتتك، وهنا علل الاستنثار بأن الشيطان بات على خيشهم، فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنثار. يعني أمر نؤمن به ونصدق، أمر حقيقي ليس مجازي. يرى شيخ الإسلام، أعيدها مرة ثانية، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن غسل اليدين أو يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنثار بعد النوم أن ذلك من ملامسة الشيطان. فقد علل أو علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين باتت، وهنا علل الاستنثار بأن الشيطان بات على خيشومه، فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنثار. المؤمن المحافظ على هذه الأشياء فعلا يلمس أثره ويزداد يقينا كل يوم بصدق نبيه عليه الصلاة والسلام، بخلاف المتهاون. الثامن من فوائد: استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرات. أي نجاسة؟ نجاسة وقعت في الثوب، نجاسة وقعت في البقعة، على البدن. يقول استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرات، فهي إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد. ولكن شوف الشيخ إيش يقول، الشيخ حنبلين لكن هو مجتهد مش مقلد. يقول: ولكن ما دام اننا لم نتحقق موجب الاستنثار ثلاثه، وان ذلك خاص بنوم الليل دون النهار على اساس انه اعتبر نوم الليل دون نوم النهار، فإلا الاستدلال بهذا الحديث وبحديث غسل اليدين ثلاثه من نوم الليل ليس واضح مع وجود ادله كثيره صحيحه على الاكتفاء بغسلة واحدة. إذا ما ورد في التثليث عملنا به، ما ورد في التسبيح عملنا به، والأصل عدم التثليث وعدم التسبيح، المقصود إزالة عين النجاسة. قال: الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب، إلا نجاسة الكلب. طيب، هذا فيما يتعلق بحديث أبي هريرة، وقد انتهينا من شرح الإمام الصنعاني رحمه الله، وكذلك مرت علينا فوائد الإمامين الشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد الصالح الرتيمين رحمه الله تعالى. الآن بإذن الله مع كتاب الباعث الحفيظ ومن عين